حقيقة الشخصية اللي بدنا نحكي عنها ما إلا اسم، لكن شخصية معروفة. خلينا نوقف حتى نقرأ من كلمة الله، إصحاح 19، رح أقرأ ابتداء من عدد 11. وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء، وقال لهم: تاجروا حتى آتي. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك، أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح 10 أمناء. فقال له: نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل 5 أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لأني كنت أخاف منك، إذ أنت إنسان صارم، تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم، أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة؟ فكنت متى جئت أستوفيها مع ربا. ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده 10 أمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده 10 أمناء؟ لأني أقول لكم إن كل من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. آمين. آمين. ليبارك لنا الرب كلمته المقدسة في هذا الصباح. طبعا النص ليس بالنص السهل، هذا من النصوص الصعبة في الكتاب. نظن أنه سهل لأنه قصة واضحة إلى حد ما، لكن تفسير النص صعب، يتحدانا. طبعا لكي نفهم النص ضروري جدا ننتبه للمقدمة التي وضعها الكتاب لنا بعدد 11، لما قال كانوا عم بيسمعوا الحديث يلي صار ببيت زكا، رجع قال لهم مثل، لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. هذا يدل طبعا على معرفة المسيح بما يدور من أحاديث. ربما كانوا يتحدثون مفكرين أنه يسوع، طبعا يسوع كان متوجها إلى أورشليم للمرة الأخيرة، وربما ظن التلاميذ، وهذا ما نفهمه من النص، إنه دخوله إلى أورشليم في هذه المرة سيكون لكي يعلن ملكوت الله ويعلن نفسه ملكا. واضطر يسوع أن يخبر هذه القصة أو هذا المثل لكي يوضح لهم أن توقعاتهم ليست في محلها، حتى ما يتفاجأوا، ما ينفنسوا بس يروحوا على أورشليم، لأنه العكس تماماً بده يصير. يسوع سيصلب طبعاً من بعد محاكمة وإذلال وضرب وجلد إلى آخره ويموت، وهيدي ما بده تلاميذه يوصلوا لهذاك المحل من دون استعداد، مع أنه المسيح في أكثر من مرة كان قد تكلم عن ما هو مزمع أن يصير في أورشليم يعملوا له طبعا. فإذا ردا على توقعاتهم بأن الملكوت حادث سيقع بسرعة، قال لهم على مهلكم، خففوا توقعاتكم، القصة بدها وقت، القصة بدها وقت. ثم ابتدأ يتحدث في النص، إنسان شريف الجنس. طبعا هذه التعابير لها دلالاتها، المقصود بهذا الإنسان الشريف الجنس إذا بدكم ترجمة أدق، الشريف المولد أو النسب. المقصود فيه هنا يسوع يتحدث عن نفسه، قال هذا الإنسان ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. الكلام يتضمن تفاصيل دقيقة. الأمر الأول، يذهب إلى كورة بعيدة، هو يتحدث عن ذهابه إلى الآب ليأخذ لنفسه ملكا. هلأ رح نحكي عنها أكثر، لكن المقصود هنا وكأنه إشارة إلى ما سيقول الكتاب لاحقا في سفر الرؤيا عندما يقول لنا أن ممالك الأرض ستصير لربنا ولمسيحه. وبعدين بيقول لك شو؟ ويرجع. ويرجع. إذن هذا الذي يذهب ليأخذ ملكا سيرجع. سيرجع. شو المقصود بيذهب ليأخذ ملكا؟ ربما يظن بعض المفسرين إنه هذه كانت إشارة من المسيح أو تذكير من المسيح إلى ما حدث مع أرخيلاوس ابن هيرودس الكبير لما ملك على اليهودية. إذا بترجعوا لإنجيل متى أصحاح 2 بتقروا إنه لما كان يسوع الطفل في مصر مع أمه وأبوه، مات هيرودس الذي كان يطلب نفس يسوع، وقال له الملاك ليوسف، قال له بترجع بهذا الوقت من ولي على اليهودية؟ أرخيلاوس. وأرخيلاوس بسنة 4 قبل الميلاد ذهب إلى روما إلى أغسطس قيصر لكي ينصب ملكا على اليهودية. هلأ إذا من نطلع عدد 4 بتلاحظوا، وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا. حتى هذا التفصيل كان إشارة إلى ما حدث مع أرخيلاوس، لأنه شقيق من أبوه هيرودس أنتيباس مع مجموعة من الفريسيين ذهبوا أيضا في سفارة أو في رحلة إلى روما لإعاقة تنصيب أرخيلاوس، وقالوا له لأغسطس لا نريد أن يملك علينا هذا، لكن الظاهر أنه أغسطس ما رد عليهم، ما رد عليهم. فكأنه المسيح عم بيستخدم الواقع التاريخي أو معلومة تاريخية في سبيل إيضاح الفكرة، إيضاح فكرة معينة لمن يسمعوه، أنه في جماعة سوف تتمرد لا نريد أن يملك علينا هذا، وكأن هذا أيضا تصوير لما قاله الكتاب في سفر المزامير المزمور الثاني. إذا بتروحوا لمزمور 2 بتسمعوا هذه الكلمات، قال لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربوتهما. لاحظتوا؟ فإذا عملية التمرد لا نريد أن يملك علينا هذا. وهذا طبعا هون كان الإشارة إلى الشعب اليهودي، لأنه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، لكن نستطيع أن ننقل نفس الصورة إلى العالم الذي ما زال يرفض المسيح ملكا ومخلصا. لنرجع للعبيد. استدعى عبيده العشرة. طبعا الأرقام إذا بدنا نلعب لعبة تفسير الأرقام، الأرقام إلى بعض الدلالات، لكن تبقى في حيز الاستنتاج. لا أحد يستطيع أن يحدد تماما المقصد، لكن نستطيع أن نستنتج. عشرة عبيد، عشرة أمناء، وكأن الإشارة هنا إلى الكمال. إلى الكمال ليش؟ لأنه رقم عشرة يعتبر رقما يضم كل الأرقام التي تستخدم في سلسلة الأرقام. من واحد لعشرة عندك كل الأرقام، وبعدين كل الأرقام الأخرى تركب من هذه الأرقام الموجودة. فإذن إشارة إلى رقم الكمال، وبيرجع بيقول لك أعطاهم عشرة أمناء، كل واحد أعطاه منى. المنى كانت تساوي 100 دراخمة. 100 دراخمة، الدراخمة كان أجار يوم عمل، يعني لكل واحد أعطاه أجرة 100 يوم عمل. 100 يوم روح تاجر فيها. الملفت في النظر في القصة إنه إعطاء الأمناء للعشرة عبيد أعطاهم، وزع عليهم بالتساوي. بينما إذا منروح لقصة الوزنات منلاحظ إنه التوزيع لم يتم بالتساوي، واحد أخذ 5، واحد 3، وهداك أخذ وزن وحدة، لكن هنا أعطاهم بالتساوي. بالتساوي. بطبيعة الحال عندما نأتي إلى تفسير المقصود من الأمناء، التفسير الموجود معروف. البعض يظن إنه المقصود هنا المقدرة المادية. الرب أعطانا مقدرة مادية وراح قالنا تاجروا فيها وخلوني شوف شو بيطلع منكم فيما يتعلق بالملكوت. البعض الآخر يظن إنه المقصود فيها المواهب التي أعطاها الرب لشعبه لكنيسته. وبالمناسبة توزيع المواهب ليس توزيعاً متساوياً، يعطي كل مؤمن موهبة، لكن المواهب ليست بنفس التساوي. هذا الأمر يقرره الروح القدس. يعني إذا رحنا مثلا لرسالة رومية إصحاح 12 بتلاحظوا كلام الكتاب. رسالة رومية إصحاح 12 لاحظ شو بيقول: لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. في تفاوت بنسب الإيمان. بتروحوا لعدد 6: ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. كمان في تمايز هون، مش تمييز لكن تمايز. كورنثوس الأولى 12 في الأصحاح الذي يتحدث عن مواهب الروح القدس بتلاحظوا كمان لما بيقول لك بعدد 11: ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده. تعابير كتير مهمة. كما يشاء، يعني لو واحد بيعطي هالقد لو واحد بيعطي هالقد، كما يشاء الروح القدس. هاي بالنسبة للمواهب، لكن هنا في هذا النص عطى الكل نفس الشيء. نفس الشيء. 3 دروس لنا في هذا الصباح. 3 دروس في هذا الصباح. الدرس الأول أن المنى هنا مقصود بها مسؤولية الخدمة والتلمذة. مسؤولية الخدمة والتلمذة. والمقصود هنا ليس أن يكون الواحد منا راعياً أو مسؤولاً أو معلماً للكتاب المقدس، لكن هذه مسؤولية كل مؤمن بالتساوي من دون تمييز. عندما أعطى يسوع إرساليته العظمى في إنجيل متى إصحاح 28 تحدث بكل صراحة ووضوح للجميع من دون تمييز: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. ومشكلة الكنيسة في هذه الأيام في كل أنحاء الأرض هي أن المؤمنين لا يتلمذون آخرين، لكن يسوع عندما أعطى المسؤولية للمؤمنين لأولاده لتلاميذه لعبيده لخدامه أعطاهم مسؤولية واحدة. كل الأشياء الثانية اللي بنقراها بعدين نقرأها في رسائل بولس ورسائل الرسل الآخرين بنوا فيها على هذه المسؤولية، لكن المسؤولية في الأصل هي مسؤولية التلمذة، أن تتلمذ شخصا آخر. شو معنى التلمذ شخص آخر؟ التلمذة أول كل شيء فيها علاقة شخصية بين التلميذ والمتلمذ، علاقة شخصية. أستطيع أن أقف في هذا المنبر وأعظ لمجموعة من الناس، لكن هذا لا يعني أني أتلمذهم. هناك فارق كبير جدا جدا. التلمذة هي علاقة شخصية بيني وبين الذي أتلمذه. التلمذة أيضا هي علاقة مسؤولية بيني وبين الذي أتلمذه. أنا مسؤول أن أقدم له رسالة الإنجيل، أنا مسؤول أن أرشده فيما هو لخيره وصالحه الروحي، أنا مسؤول أن أعلم كيفية استخدام وسائط النعمة لكي يستطيع هذا الإنسان أن يفهم الإيمان، يفهم الخلاص، يأتي إلى المسيح، ثم يمشي في خطوات ثابتة في النمو الروحي. مشان هيك بتشوفوا كتير مؤمنين منو ناضجين روحيا، ما في شك بإيمانهم. وطبعا نحن ما بنسمح لنفسنا أنه نحكم في هذه المسألة، لكن نستطيع أن نقول هذا الإنسان غير ناضج روحيا. البعض منكم ربما بيعرف هذا الفيزيائي المشهور ستيفن هوكنز، مشلول. إذا بتشوفوا صورة جسمه كيف انطعوج كله على بعضه، إذا منحكم على منظره منقول حرام هذا مش طبيعي، لكن لما منسمعه عم يحكي ومنقرأ الكتب اللي كتبها، أنا ما أرجع لبطن أمي 5 مرات ما بقدر أكتب اللي كتبه في عالم الفيزياء. فإذا لا نستطيع أن نحكم على الشكل، لكن نستطيع أن نحكم على النضج الروحي، الفهم الروحي. ولهذا عندما أعطى المسيح هذه المسؤولية، مسؤولية التلمذة، كانت المسؤولية الأولى والوحيدة التي أعطاها لتلاميذه، هي التي تحدد إطار المأمورية العظمى: اذهبوا وتلمذوا. عمدوهم مكتوبة بصيغة أخرى مختلفة تماما، علموهم مكتوبة بصيغة أخرى تماما، لكن الهدف الرئيسي والأمر الرئيسي هو التلمذة. فإذا التلمذة تعني علاقة شخصية، التلمذة تعني علاقة مسؤولية، أنا مسؤول روحيا عن هذا الشخص. التلمذة تعني هناك مسؤولية في الوقت، يعني هذا يتطلب مني وقتا أن أجلس مع هذا الإنسان وأشرح له حقائق الكتاب. هناك مسؤولية روحية أن أصلي لأجل هذا الإنسان، أمشي معه. مين عم يعملها بالأيام؟ المسألة يا أحبة، أنا أتكلم بكل حرية وبكل شفافية، المسألة تتعدى مسألة أن أحضر درس كتاب مقدس أو يوم الأحد. المسألة هي مسألة الشعور بالمسؤولية الروحية التي أعطاني إياها الرب. من منكم يهتم بجيرانه فيبدأ مجموعة دراسية للكتاب في بيته؟ مين بيهتم بجيرانه؟ وين جيرانكم بدون يروحوا؟ ما بتفكر لما بتشوفهم بالأسانسير انت وطالع وبتصبح عليهم بتمسيهم انه هدول الجيران ان لم يتعرفوا بيسوع سينتهوا في جهنم النار؟ ما بتفكر فيها هذه؟ زملائك في العمل، أصدقائك، بدنا نغير طريقة تفكيرنا لكي نصل إلى قناعة بأننا لا نستطيع أن نخدم الرب كأفراد بغض النظر شو لعبنا، شو مركزنا، شو موقعنا. لا نستطيع أن نخدم الرب إن لم نبدأ بتلمذة الآخرين. لهذا أرسلنا يسوع، هذا هو المنى الذي أعطانا، أعطانا مسؤولية تلمذة جميع الأمم. ونحن بنعمة الرب ما منفرق، كل الناس بحاجة للمسيح. فإذن الدرس الأول أن يسوع في هذا المثل أعطى عبيده مسؤولية الخدمة والتلمذة. وإذا بدكم تكونوا دقيقين أكثر، مسؤولية خدمة التلمذة. الدرس الثاني، هناك محاسبة للعبيد. نحن مرات بنستخف بهالموضوع، لكن فكروا أحبائي أن يوما ما سوف تقفون أمام كرسي المسيح. روحوا لكورنثوس الثاني إصحاح 5:10، لاحظ شو بيقول لك لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. بدك توقف قدام الرب، تقول لك الرب أنا أعطيتك مأمورية، اذهب وتلمذ كم واحد. وكأن الرب يتأمل أو يتوقع بأننا نقول له ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. هذه من البديهيات يا أحبة، أنا ما عم خبركم شيء جديد. كرسي المسيح منه مبدأ جديد، مش أول مرة بنسمع عنه، لكن مرات كثيرة بقدر ما نسمع عن كرسي المسيح نحن ننسى أننا كمؤمنين سوف نقف أمام كرسي المسيح لكي نعطي حسابا. النص طبعا متوازن، لأنه بعدين بيخبرنا عن محاسبة للمتمردين، للمتمردين على هذا الملك. يقول في العدد الأخير من النص أنه جيبوهم واذبحوهم قدامي، لأننا نعرف نحن من سفر الرؤيا الأصحاح 20 أن هناك عرشا عظيما أبيض سيقف أمامه الناس. لاحظوا شو بقول بأصحاح 20:12، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. ما رح أقرأ لكم الباقي لأنه مخيف، وصلاتي أن أكون أتكلم اليوم إلى الذين تنطبق عليهم الدينونة الأولى أمام كرسي المسيح، لأن كل شخص لم يختبر يسوع مخلصا لحياته سيقف أمام العرش الأبيض العظيم. وبحب خبركم شو واصف النص هذا العرش، يقول الذي من وجهه هربت الأرض والسماء. يعني مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. هذا العرش الأبيض العظيم، بس مش هذا اهتمامي اليوم، كويس نشير له لأنه بالنص، لكن اهتمامي هو أننا كمؤمنين سنقف أمام كرسي المسيح، والمحاسبة هي على مدى تحملنا للمسؤولية. ورجاءً ما حدا يقول على الأقل بهالكنيسة إنه ما في فرص للتدريب على خدمة التلمذة، وما في أمثلة أمامنا على خدمة التلمذة من الكبار إلى الصغار. الرب أعطى هذه الكنيسة عبر التاريخ أشخاصاً كانوا قدوة، اهتموا بتلمذة الأولاد وما فوق إلى يومنا هذا، ونحن نحصد النتائج. وبنعمة الرب صباح القيامة عندما نعمد 4 من شبيبة الكنيسة، نحن سنرى مثالا حيا أمامنا لما فعلته التلمذة عبر السنوات في حياة هؤلاء. معناتها اللي قاله يسوع صحيح ومهم وضروري. أنا ما في أنطر فلان لا يعمل دوره وفلان لا يعمل دوره، أنا لازم أعمل دوري. أنا يلي بدي تلميذ الآخرين. هناك حساب. الدرس الثاني المهم، هناك حساب. والدرس الأخير هو ما قاله يسوع، علق على الموضوع عندما أعطوا المنى الوحيد الذي لم يستخدم للذي كان عنده 10 أمناء. قالوا له ما عنده 10، أعطيه غيره. قال لهم كل من له يعطى ومن ليس له يؤخذ منه. الذي له يؤخذ منه. شوفوا يا أحبة، عندما نتطلع إلى تاريخ وعمل الكنيسة وخدمة الكنيسة، نحن نرى بوضوح هذا المبدأ. أشخاص ما كانوا مثقفين، ما عندهم شهادات عالية، لكن كانوا يخدمون الرب بأمانة، والرب استمر في أن يعطيهم. كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، والكثير في يوم من الأيام بيصير قليل، يأتي الرب ويقيمك على أكثر، ومن ثم أكثر جدا. وبتقول هيدا فلان يا عمي منه معلم، وهيدا فلان مش رايح على مدرسة لاهوت، وهيدا فلان عنده الصفات هذه التي تدل على ربما قيمة وضيعة اجتماعيا من منظر الناس، لكنك ترى أن الرب يقيم على أكثر وأكثر وأكثر. ليه؟ لأنه عم بيعمل العمل بالطريقة التي وضعها الرب، يتمم أمر الرب، يتحمل المسؤولية بأمانة. ومشان هيك الرب بيزد له. لكن من ناحية أخرى نحن نرى أشخاصا عندهم مواهب، عندهم أمكانات، لكنهم يريدون أن يفعلوا ما يفعلونه بمنطقهم، بقدرتهم، فيأتي الرب ويأخذ الذي لهم يأخذ منهم. فجأة بتلاقي هالشخص يقع جانبا على الطريق. رب عم بيقول هاي المسألة مش لعبة، مسألة الحياة المسيحية والمسؤولية المسيحية منا لعبة. هناك مسؤولية موضوعة علينا، والأمر الإلهي كتب في صيغة الأمر لكي لا نحاول تفسيره أو تبريره. شو بدك تعمل؟ هلأ تطلع من هون شو بتعمل؟ تقول وعظة كانت كويسة وهيك الرب وبخنا شوي، ولا رح تجرب في الأسبوع المقبل أن تجد أحداً ما وتقول له شو رأيك ادرس الكتاب المقدس أنا وياك؟ بدكم تتعلموا، أنا بنصحكم روحوا حضاروا شي مرة مجموعة من المجموعات الصغيرة في سد البشري. لما نتحدث عن هدف في هذه السنة لإنشاء 100 مجموعة جديدة، 100 مجموعة، وين نحن من هالموضوع؟ كم مجموعة أنت عم بتقود؟ محلنا نصير نعرف بالكتاب المقدس منيح، ونعرف كلمة الله، ونعرف مبادئ الإيمان شو عم نعمل؟ مين عم نتلمس؟ أنا الأوان أحبائي، أنا الأوان أنه نحن كأفراد ننطلق إلى الذين من حولنا. تلمذ، صلي، حب، ابني علاقات. عندئذ ترى أن المسألة تتعدى الكنيسة. ربنا مش باني على هالمجموعة، صدقوني لو باني على هالمجموعة مصيبة، لكن عندما نخرج إلى العالم بمحبة، بتواضع، بروح عدم دينوني، تقول للإنسان أنا بحبك يا خاطي يا واطي، تحبه بتجيبه، اسمع كلمة الله، يتعلم كلمة الله، عندئذ سوف ترون بأم العين ماذا قال يسوع عن هذه المسألة. قال له عندك 10 أمناء أقيمك على 10 مدن. المسألة مش مسألة منصب. تذكروا إنه هيدا يلي كان مسؤول عن 10 أمناء وأقاموا الرب على 10 مدن، شو كان؟ كان عبد. صلاتي إنه الرب يتحدانا لكي نخرج إلى الذين من حولنا. أعمل مجهود، صمم اليوم، قل له يا رب أنت حط شخص بطريقي، بعملك، ببنايتك، بعائلتك، يا رب حط هذا الإنسان بطريقي. وحسيت حالك بحاجة لتدريب، لمساعدة، هذا دور الكنيسة. تأتي الكنيسة وتقف إلى جانبك لكي تدربك، تؤهلك، تساعدك لكي تكون خادما أفضل للمسيح. وليعطيكم الرب فهما في كل شيء. دعونا نصلي.